بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا كتاب الأربعين في الأحكام لنفع الأنام للإمام الحافظ المقرئ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري. قال هنا مترجم في الوافي بالوفيات، مترجم في الوافي الوفيات، والمعجم الكبير في الذهبي وأعيان العصر وغيرها من المصادر، طبقات الشافعية، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فقال هو المقرئ الفقيه المتفنن برهان الدين أبو محمد وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الربعي الجعبري الخليلي السلفي الشافعي.
اسمه إبراهيم؟
إبراهيم بن عمر، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الربعي الجعبري الخليلي السلفي الشافعي، وقد يعرف بابن السراج شيخ الخليل وشيخ القراء زمانه. ولد حدود سنة 640، فقد قال عن مولده: وجاء مولدي في 40 مقربا و600 أو 200 على رسمي. وقال: لأن أول مقروآتي ومسموعاتي كانت في سنة 49 بقلعة جعبر، وإليها نسب ونشأ نشأة علمية بين أسرته وفي بلده، وسمع من قاضيها جمال الدين محمد بن سالم النمنجي، ثم رحل إلى بغداد سنة 660، فسمع فيها على كبار الحفاظ والقراء، وحصل فيها العلوم، وتخصص في القراءات، فتلى بالسبع على شمس الدين علي بن عثمان بن محمود الوجوهي البغدادي الحنبلي، وبالعشر على منتجب الدين أبو علي الحسين بن الحسن التكريتي الحنبلي، وعليه تخرج في القراءات، وأسند القراءات إجازة عن الشريف شمس الدين أبي البدر محمد بن عمر الرشيدي الواسطي، وقرأ الفقه على تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن يونس الموصلي، وعليه تخرج في الفقه. وبعد وفاة تاج الدين ابن يونس توجه إلى دمشق ونزل بالخانقاء السميساطية، واحد تقع بجوار مسجد بني أمية بدمشق، والسميساطية نسبة إلى واقفها أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى بن محمد الدمشقي المعروف بالسميساطي، والسميساط بلدة تقع على نهر الفرات. وأعاد بالغزالية نسبة إلى الإمام الغزالي، وهي الزاوية الغربية من جامع بني أمية. وأقام مدة في دمشق وسمع جماعة من العلماء، ولما ولي مشيخة الحرم بالخليل في فلسطين استقر فيها 40 عاما قاضيا ومفتيا وخطيبا، مع الاشتغال بالتدريس والتصنيف والعبادة والذكر، وجد واجتهد وصنف ودرس وباحث وناظر وحفظ التيسير في القراءات وغاية الاختصار والتعجيز في مختصر الوجيز كلاهما في الفقه وغيرها، حتى على صيته وطار شهرته، فقصده طلاب العلم وأخذوا عنه وروا منهم الحافظ علم الدين البرزالي، والحافظ شمس الدين الذهبي، وولد محمد الجعبري، وشمس الدين محمد بن جابر الواد آشي التونسي، والإمام تقي
البرزالي إمام في عصر الإمام الذهبي سعد السيار خير الله من البلاء، وهكذا ممن أخذ عنه الذهبي عن الجعبري هذا.
وشمس الدين محمد بن جابر الواد آشي التونسي، والإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، والحافظ صلاح الدين العلائي،
العلائي صاحب يعني جامع التحصيل،
والحافظ علاء الدين المغلطاي، وصلاح الدين الصفدي، والحافظ عماد الدين بن كثير المقرئ أبو المعالي بن اللبان ابنته المسندة فاطمة الجعبري وغيرهم. ومؤلفاته صنف مصنفات كثيرة وصفت بالجود والإتقان والتحريف في القراءات والحديث والفقه والأصول والعربية والتاريخ بين نظم ونثر واختصار وشرح، وأكثرها مختصر، وغالبها بين المفقود والمخطوط، وحتى المطبوع منها يحتاج إلى دراسة وتحقيق متقن. وعددها المصنف في كتابه الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات.
لا ذكر منها في الحديث ومنها في النحو ومنها في
قال
يعني في العقيدة وغيرها.
قال توفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر رمضان سنة 32 و700 عن 92 عاما ودفن بظاهر الخليل تحت الزيتونة. يعني نسبة كتابه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا كتاب في الأحكام بعنوان 40 في الأحكام لنفع العنان في العلامة الجعبري، ساقه بسند واحد يعني من طريق الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة ذهبية للمحدثين. فكل ما في هذه 40 من الأحاديث بهذا السند مرتبة على أبواب الفقه، وكل ما في هذا السند في هذه 40 ليس منها ضعيف لأنها بسلسلة ذهبية صحيحين غيرها من طريق السند، هي سلسلة عظيمة. لهذا كنا قرأناها في رحلة من الحج وفقد سجلوا وفقدوا، أخشى أن الآن لا أعرف كل مرة ثانية، فأحببنا أن نعيد قراءته مع التعليق بما يسر الله على أحاديثه في الأبواب ذات الفائدة، وهو حديث يستحق الكتاب 40 تستحق الحفظ، كونه مختصر، كونه في الأحكام، كونه مسند بسند واحد من أول الكتاب وباقي الكتاب وباقي الكتاب مثله كذلك أيضا من نفس السند وبه وبه. وهذه من نفائس العلوم، العناية بالأسانيد، كونه سند واحد تجد به هذا القدر المبارك. لهذا اخترنا قراءته، نسأل الله التوفيق. تفضل اقرأ منهم.
قال أولا اسم الكتاب 40 في الأحكام، كذا جاء مكتوبا في الورقة الأولى من المخطوط، وجاء في خاتمة المخطوط آخر 40 في الأحكام، وسماه المصنف في فهرسة مصنفاته 40 في الأحكام لنفع الأنام، ولعل هذا هو الأصوب لأن المصنف نص عليه، ولأنه أتم في بيان غرض الكتاب ولذا اخترناه. ثانيا نسبة الكتاب للمصنف، صحت نسبة هذا الكتاب إلى المقرئ المحدث الجعبري، نسبة هذا الكتاب إلى المقرئ المحدث الجعبري يتبين بأمور منها: أن الجعبري ذكره في فهرسة مصنفاته الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات. اثنين، أن مقدمة الكتاب تبدأ بذكر اسمه. قال الشيخ الفقيه العالم أبو محمد إبراهيم بن المرحوم الشيخ سراج الدين عمر بن إبراهيم الجعبري شيخ حرم الخليل عليه الصلاة والسلام، حرم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاتمة الكتاب آخر 40 في الأحكام للشيخ إبراهيم شيخ حرم الخليل عليه السلام. ثلاثة، أن الحديث الأول مسند عن أحد شيوخ الإمام الجعبري. جاء في الحديث الأول: أنا الشيخ أبو ذر الفقار محمد بن الأشرف الحسيني الشافعي، مدرس مستنصرية ببغداد بها، مستنصرية بغداد بها، وهذا الشيخ عرف بإقرائه لمسند الإمام الشافعي. أربعة، جاء في برنامج جاء في برنامج ابن جابر الواد آشي مسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شابع بن السائب بن عبد يزيد بن عبد المناف الشافعي، قرأت من أوله على الشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم الجعبري الخليلي به إلى قوله أنا الشافعي عن مجاهد قال
أخبرنا،
قرأت من أوله على الشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم الجعبري الخليل به إلى قوله أنا الشافعي.
إلى قوله أخبرنا.
إلى قوله أخبرنا الشافعي. عن مجاهد قال أقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا كان ساجدا أم ترى إلى قوله تعالى واسجد واقترب. خمسة، أن كلامه على الحديث 37 هنا والمتعلق بأمر قتل الكلاب بالأمر بقتل الكلاب مشابه لكلامه في كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار كما سيأتي في موضعه. أن أسلوب الكتاب ومنهجه موافق لأسلوب الجعبري من حيث الاختصار واللغة كاستخدامه أنبأ اختصارا لأنبأنا كما سيأتي.
وأيضا يكفي أن ثبوته يكفي في ثبوته أنه نص على أنه كتابه وأنه مشهور بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه العالم أبو محمد إبراهيم بن مرحوم الشيخ سراج الدين عمر بن إبراهيم الجعبري شيخ حرم الخليل عليه الصلاة والسلام رحمه الله تعالى وسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحبه الطاهرين. وبعد، فقد روي عن علي وابن عبد وأبي هريرة وأنس وابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم، ومعاذ رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء أو فقيها عالما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اتبع هداه، أما بعد، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع طرقه ولا تأليف، وقد ذكرنا جملة في مقدمة 40 حسان قبل اجتماع الطعام من أقوال أهل العلم في أنه لا يثبت في الأربعينات وتصنيف الأربعينات وتحري ذلك فضل، لكن طلبا للاختصار. وأيضا هذا إسناد صحيح ومتن صحيح، والكتاب مبني على الأحكام مما يعتنى به وينبغي العناية به والقراءة فيه، كونها الاحكام على التعليق والاختصار.
قال وابن عمر عنه: من نقل عني إلى من لم يلحقني من أمتي كتب في زمرة العلماء وحشر في جملة الشهداء. وأبي الدرداء عنه: كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. والخدري عنه: من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. وابن مسعود عنه: قيل له: أدخل من أي الأبواب الجنة شئت.
من حفظ 40 حديثا
وضعفت فقويت بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ونظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فجمع جمع من المحدثين ذلك لذلك على اختلاف مقاصدهم، فأتبعت الحسنة أختها وخريت 40 سنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره في الأحكام لعموم الحاجة إليها بسند واحد من أعلى ما في مسند الإمام الشافعي.
من أعلى ما في مسند الشافعي أن مالك النافع عن ابن عمر، أصح ما يكون من السلاسل،
بسند واحد من أعلى ما في مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه بلفظه واضحة وبنص البخاري رحمه الله تعالى، ورتبته على أبواب الفقه بلفظه واضحة وبنص البخاري رحمه الله تعالى.
اختار نص البخاري، النصوص التي أخرجها البخاري.
ورتبته على أبواب الفقه لتسهل فائدته، والله أسأل أن ينفع به، إنه قريب مجيب. قال الحديث الأول: أخبرنا الشيخ أبو ذي الفقار محمد بن الأشرف الحسني الشافعي مدرس مستنصرية ببغداد بها مستنصرية بغداد بها أنبأنا أبو بكر.
كل رجاله إلى مالك كلهم ثقات، ترجمون هنا كلهم ثقات، من عند الجعبري إلى مالك كلهم ثقات، من مالك فما فوق الشافعي.
قال أنبأنا أبو بكر النيسابوري. قال أنبأنا أبو طاهر زرعة بن طاهر بن المقدسي. قال أنبأنا سلار مكي بن منصور الكرجي. قال أنبأنا أحمد بن الحسن الكيري. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الأصم. قال أنبأنا الربيع بن سليمان المرادي. قال أنبأنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي. قال أنبأنا الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس عن نافع
من دار الهجرة
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم. أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا أول حديث في الطهارة، وفي بيان طهارة فضل الإنسان المسلم وحتى المشرك أيضا. سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في كل نجس، لكن نجاسة معنوية لا حسية، نجاسة معنوية لا حسية. وهنا في سياق طهارة فضل وضوء المسلم، أما طهارة فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء متفق عليه، وأنه كانوا يتنافسون فيما يتساقط من الماء إذا توضأ ويتبركون به، وهذا من خصائصه التبرك به. الذي يليه وضوء الرجال والنساء جميعا، وقد جاء حديثا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والفضل المرأة بفضل الرجل، وهذا لا للتحريم، ولكن المقصود إذا خلت به كان ذلك مكروها، فقط لأن هذا الحديث يقضي لشرعية الوضوء مما توضعت من المرأة، وكذا حديث ابن عباس من بعده، والماء طاهر لا ينجسه شيء، والمرأة أيضا لكونها تتوضأ منه حتى وإن خلت به ليس هناك ما يدل على نجاسته إلا إذا كان ذلك لابس النجاسة. هذا الحديث في الطهارة، أعده هذا المثل.
قال إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا،
وهذا محمول على توضؤ الشخص مع محارمه وأزواجه، فقوله الرجال والنساء لا على الاختلاط المحرم بين الجنسين الذكر والأنثى الأجنبيين، فإن هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله رأيت الحم، قال الحم الموت، متفق عليه عقبة بن عامر رضي الله عنه. والله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأدلة الباب كثيرة في تحريم اختلاط الرجال بالنساء، وأن المقصود من هذا المحارم، توضأ هو وأخته مثلا، أو توضأ هو وزوجته من إناء واحد، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد، تقول دعلي دعلي، ولا شك أنها إذا اغتسلت سيبقى من فضلها في فضل يديها وأطرافها، وهو كذلك. نعم.
تفرنا كلام الرافعي، كلام الرافعي على الحديث
من حيث
قال السيوطي رحمه الله، قال الرافعي يريد كل رجل مع امرأته، أو أن وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الرواية. قال ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورا في ذلك العهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه ولا يغيره. قلت ما تكلم على هذا الحديث أحد أحسن من الرافعي، فلقد خلط فيه جماعة.
هذا الذي تقدم ذكرنا، تفضل. والحواش انتبه المهم،
وذكرت لنا من عبد البر. قال ابن عبد البر في التمهيد 1465، والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح، والذي يذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها. انتهى. قال الحديث الثاني، وبه
الحديث الثاني بأي سند؟
السند الأول.
نفس السند الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر، هذا كل مسند. وبه أي بالسند الماضي.
قال وبه كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ.
وتأمل الاختصار فيها، حديث مختصرة، أخذ أحاديث تجدها مختصرات، كل الأربعين. وهذا الحديث يتعلق بأن النوم أنه كان ينام ولا يتوضأ وهو قاعد، وهو قاعد أنه نام القاعد لا ينقض الوضوء وليس على إطلاقه، هذا محمول على نوم القاعد الذي يدرك معه ما يقول ما يحدث منه، أما إن لم يدرك ما يحدث منه فإن نوم القاعد كنوم المضطجع أو المستلقي ناقض للوضوء، فإن هناك للوضوء لعموم الأدلة في ذلك، ومن ذلك حديث صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم، سنة الترمذي بسنة الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالوضوء من الغائط والبول والنوم. نعم. وقوله يعني تخصيص القاعد كان الناس فيه على أقوال، فمنهم من يقول بأن القاعد لا ينقض نومه مهما نام، ومنهم من يقول إذا استغرق في النوم تقضى وضوءه، هذا هو الصواب. وذكر العلامة الألباني رحمه الله عن القاسم بن سلام أبي عبيد رحمه الله أنه قال، يعني القاسم، كنت أقول إن نوم القاعد لا ينقض الوضوء، فكيف جلست بجانب رجل في المسجد يوم الجمعة فنام وهو قاعد فأحدث، نعم، فقال قم فتوضأ فإنك أحدثت، فقال لي، قال له أبو عبيد قم فتوضأ فإنك أحدثت، قال ما أحدث أنت الذي أحدث، قال فمن ذلك الحين زايلت ما كنت أقول إن نوم القاعد لا ينقض الوضوء. الحاصل من هذا كله أن نوم القاعد أو غير القاعد إذا استغرق النائم في نومه حتى لا يدري ما يحدث منه فإن نومه ناقض لعموم أدلة المسألة منها ما ذكرناه، وأنه إن نام ويدرك كأن يكون غمض غمضة غفى غفوة ويدرك ما يدرك ما يحدث منه حيث الداخل والخارج نحو ذلك فإن نومه لا ينقض، نومه لا ينقض يستوي في ذلك القاعد وغيره. هذا خلاصة المسألة. هل لها كلام لابن الله
بس ما يكون خاص بالنسبة
هذا ما شو لك. أما النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فإن نومهم غير ناقض مطلقا، إن معشر الأنبياء لا تنام أعين لا تنام قلوب، وهذا عليه عامة أهل العلم أن نوم الأنبياء لا ينقض الروح، وكان ينام حتى ينفخ ويقوم يصلي. نعم. أنبياء مطلقا نوم الأنبياء لا ينقض ضوءهم، إن لحديث إن معشر الأنبياء تنام أعيننا لا تنام قلوبنا، أي أنه إن حصل منهم مثل ذلك يدركوا، هذه خصائصهم ذكروها في الخصائص. قاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. لا
قال الحديث الثالث وبه أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حدو من منكبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك.
ما شاء الله، يعني اختصر في هذا الموضع. الآن كم ذكر الرفع؟
كان إذا
خالف الصلاة انتهى بحديثين في الطهارة ثم أخذ حديثا الآن بدأ في الصلاة. نعم.
وبه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حدو منكبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك.
ما نبه على تكمل الحديث الأخير ما ساقه الذي في الصحيح في أربع مواضع كان يرفع يديه بها بنفسه بهذا الحديث نفسه، هذا مختصر هنا، وجل الأحاديث التي إذا أوردها أخذ منها مختصرات ثم لها بقية كلها. كان إذا قام رفع يديه عند تكبير الإحرام حدو منكبيه، عند حدو منكبيه
أي حدو منكبيه
حدو المنكبيه، وقد جاء أنه يعني إلى صدره حدو منكبيه إلى شحمة أذنيه الجمع بينهما أنه لو رفع وصارت أصابعه يعني أطراف أصابعه إلى أذنيه كانت أيضا أواخر كفه إلى أذن الكبير فيجتمعا. وإذا ركع رفع كهذا، وإذا قام رفع من الركوع رفع، وإذا قام من التشهد الأوسط رفع بعد قيامه وليس وهو جالس. في أثر رواية هو جالس عند النسائي بوب الإمام البخاري على خلافها يفيد أنها فيها كلام أو ما يصغيها فيها شذوذ. على هذا وعلى هذا فالرفع في 4 مواضع، وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث في 3 مواضع، وفي هذا الحديث في 4 مواضع كلها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنفية يرون التكبير في أول الصلاة تكبير الإحرام الرفع، ولا يرون الرفع في بقيتها. صلى بجانبه سفيان وقال له ما لي أراك ترفع يديك كأنك ستطير، أي عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد. قال وأنت حين رفعت عند تكبيرة الإحرام أطرت؟ فأسكت. نعم.
قال هنا واحد جاء في حاشية الأصل رفع الترمذي عن أبي حميد معناه وصححه لفظ رفعهما كذلك.
جيبوا مخده هنا
إيه هذا عند النساء يصحيح لكن ظهر فيه شذوذ خالفه لما البخاري يرى خلف. لا عند القيام إذا قام رفع ها؟ لا بعد الرفع من السجود لقيامه للركعة الثالثة ليش في السجود؟
قال الحديث الرابع وبه أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع وجهه عليه.
عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله.
الحديث الرابع وبه أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع وجهه عليه.
تفضل.
قال الحديث الرابع وبه أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع وجهه عليه.
الحديث الرابع عن ابن عمر بذلك السند إذا ركع كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع وجهه عليه، معنى أنه يكون وجهه بين كفيه لا يقدمهما قبل وجهه ولا يأخرهما إلى مستوى صدره، حيث يكونان على مستوى واحد وعلى في موضع واحد. وهذه سنة في الصلاة، أمرت أن أسيد لسبع أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا. والسبع الأعضاء هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف، جبهة والأنف عضو واحد. هذا هو أعضاء الوضوء، أعضاء تقصد السجود. لو أنه سجد على بعضها وترك بعضها عمدا مع عدم العذر لا صح صلاته، لا صح صلاته.
الحديث الخامس وبه أنه كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر.
ركعة وركعتين. هذا الآن أخذ بعض الأحاديث في الصلاة وكيفيتها ثم دخل في الوتر في النوافل.
قال وبه أنه كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يؤمر حتى يأمر ببعض حاجته.
صلاة الليل مثلا سلم الركعتين من الركعة من ركعة والركعتين في الوتر، أي سلم من الركعتين. أنه كان يسلم من الركعة والركعتين أي الركعة الأخيرة أو في الركعتين التي هي مثلا فإذا سلم ممكن يأمر بعض حاجته، ممكن يتكلم ثم يشرح، وليس معناه أنه يسردها بغير كلام بينها وفي أثنائها. ليس معناها على أن الكلام يؤثر على القائم الليل إذا تكلم، وله أن يستريح ويشرب الماء إذا أراد، وله كذلك أيضا أن يتحدث مع صاحبه ويأخذ شيء من النشاط ثم يعود. ومن الليل يتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا وقد جاء بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى زيادة النهار شاذة هذا. وقد جاء أيضا كيفيات لصلاة الليل غير مثنى مثنى، أنه صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا متفق عليها عن عائشة رضي الله عنها. وهذه كيفية على الصحيح، وليست صلى أربعا تسليما بين كل ركعتين. ومن ما يدل على هذا تنوع صلاته بالليل، وأنه صلى من الليل ثمان ركعات كما في صحيح مسلم، لم يجلس إلا في آخر الثامنة، سردها كلها، فلم يجلس إلا في آخر الثامنة فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ثم قام وصلى ركعة في الوتر وقرأ فيها بقل هو الله أحد، كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى قل يا الكافرون قل هو الله أحد، هذه سنة معروفة. ثم ركع وسجد وتشهد وسلم، ثم صلى ركعتين وهو قاعد. جاء في مسند أحمد سند حسن أنه قرأ في الأولى بإذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الثانية بكل أهل الكافر. وجاء في بعض الروايات أنه قرأ وهو جالس، فلما أراد أن يركع قام فركع وسجد، ولا بأس أن يقرأ وهو جالس ويركع وهو جالس ويسجد وهو جالس، لقوله صلى جالس وركعتين جالسا. هذه كيفية. كيفية أخرى، يصلي ثمان ركعات، يصلي ثمان ركعات بتشهد يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس سردا. كيفية أخرى أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث سردا. وهذه عدة كيفيات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، إنما أردنا التنبيه على قوله يصلي من الليل ركعتين ركعتين، يسلم بين كل ركعتين يمر بحاجته، حتى لا يظن أنه لا كيفية إلا هذه. هذه خمس أحاديث، معناها إن شاء الله أنه يكمل في نحو خمس ليالي، ولا نأخذ من هذا السبيل إن شئتم، أو نكتفي بهذا، تأخذون.